أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى قوله دفع وهم لا يخفى أن كون إلى آخر العبارة. كان الكلام في مسألة هل الأوامر متعلقة بالطبائع أو بالأفراد. الماتن رضوان الله تعالى عليه عندما أراد أن يتعرض لهذه المسألة قال إذا أردنا أن نشخص متعلق الأمر أو متعلق النهي ينبغي أن نشخص متعلق المصلحة ومتعلق المفسدة. هل المفسدة والمصلحة قائمتان بالطبائع بما هي هي أو بوجود الطبائع خارجا أو بوجود الأفراد خارجا؟ إذا عندك احتمال ثالث خبرنا عن رابع خبرنا عنه. إما أن تقول بأن المصالح والمفاسد قائمة بالطبائع بما هي هي، أو تقول بأن المصالح والمفاسد قائمة بالطبائع بوجودها بوجود الطبائع، ومرة تقول بأن المصالح والمفاسد موجودة بوجود الحصص والأفراد. لا إشكال بأن الأفراد ليست محطا للمصالح والمفاسد، لأنه لأن الخصوصيات ليست متعلقة بالمصلحة والمفسدة. فلو افترضنا أن المولى أمرك بشيء، وهذا الشيء الذي أمرك به المولى مثلا أمرك المولى بالإتيان بالماء، هذا المجيء بالماء مصلحته نفسه إيصال الماء، أما أن الخصوصيات التي رافقت إيصال الماء هذه ليست محطا للمصالح والمفاسد. وكذلك الحال بالنسبة للطبيعة بما هي هي في الذهن، فإن هذه ليس فيها مصلحة أو مفسدة أو مشاكل ذلك، بل المصلحة والمفسدة إنما تتعلقان بخصوص ماذا؟ الطبائع بلحاظ وجودها الخارجي. يعني الطبيعة عندما توجد بالخارج بوجود أفرادها يترتب عليها المصالح والمفاسد، وبما أن المصالح والمفاسد متعلقة بالطبائع بوجودها الخارجي فالأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع بهذا النحو الذي عبر عنه الماتن في مطلبه بالطبائع بوجودها السعي كما عبر الماتن رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا الماتن إذا واحد أراد أن يسأل عن نظرية الماتن أو مبنى الماتن أو نتيجة الماتن بماذا تعلقت الأوامر؟ يقول لك تعلقت الأوامر بالطبيعة بوجود الطبيعة طبعا التعبير هو تعبير بدوي من عمق بعد شوي. يمكن لنا أن نقول بأن الأوامر تتعلق بإيجاد الطبيعة، لا بالطبيعة بما هي هي ولا بالفرد بما له من خصوصيات، بل بأمر ما بينهما بوجود الطبيعة بإيجاد الطبيعة باعتبار أن المصلحة والمفسدة متعلقتان بهذا الوجود. ومن هنا تكون هذا نتيجة المتن رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ما عبرنا نحن هذا التعابير أن المصالح والمفاسد متعلقة بوجود الطبيعة، هنا قد يقع إشكال أنه أنت عندما قلت أن الأوامر والنواهي متعلقة بوجود الطبيعة هذا دفع وهم. شو هو الوهم؟ أنك عندما قلت بأن الأوامر متعلقة بوجود الطبيعة، هل الأوامر والنواهي متعلقة بوجود الطبيعة في الذهن أو متعلقة بوجود الطبيعة في الخارج؟ شو متعلقة؟ هل الأوامر متعلقة بوجود الطبيعة في الذهن أم بوجود الطبيعة في الخارج؟ إن قلت هي متعلقة بوجود الطبيعة في الذهن فهذا بديهي البطلان، لأن الوجود الذهني للطبيعة ليس محطا للمصالح والمفاسد. معراجية المؤمن المترتبة على الصلاة، يعني ما في رواية تقول الصلاة معراج المؤمن، معراجية المؤمن المترتبة على الصلاة مو المترتبة على الصلاة بوجودها الذهني، صح ولا لا؟ وجودها الخارجي. فما هو في الذهن ليس محطا للمصالح والمفاسد، على أن ما في الذهن إذا كان المطلوب إيجاد الفرد الذهني أنا كيف أوجده؟ يعني أوجده في ذهنك ولا في ذهني؟ يعني أنا تقول لي صلي أوجد الصلاة وين؟ بذهنك بدي أوجدها؟ كيف بدي أوجدها؟ يعني وعلى كل حال من الطبيعي من الواضح أنه لم تتعلق الأمر والنهي بوجود بالطبيعة بوجودها الذهني، بل إذا قيل بتعلقها بوجودها الخارجي. طب عندما يتعلق الأمر بوجود الطبيعة بوجود الطبيعة خارجا، أليس هذا طلب تحصيل الحاصل؟ أنت تأمرني بإيجاد الصلاة، أي صلاة؟ هذه الصلاة. كون الأوامر متعلقة بالطبائع بوجوده الخارجي يستلزم طلب تحصيل الحاصل وهو محال. فإذا عندما قلت أيها الأخوند بأن الأوامر ليست متعلقة بالطبيعة بما هي هي ولا بالفرد بما له من خصوصيات، لأنه ما كل منهما ليس محطا للغرض بل متعلقة بوجود الطبيعة، نسألك هل المقصود من وجود الطبيعة ذهنا أو خارجا؟ ذهنا. من الواضح أن الوجود الذهني للطبيعة ليس محطا للمصالح والمفاسد. إن قلت خارجا قلنا لك ماذا يلزم من ذلك؟ طلب تحصيل الحاصل. ومن هنا أتى صاحب الفصول بنظرية جديدة، ما هو مبدأ صاحب الفصول؟ أن الأوامر تعلقت بالطبيعة بما هي هي. عجيب، لكن تأملوا معنا. نحن نقول هكذا، نقول في عندنا بكل معلول يصدر من الإنسان له علة غائية. علة غائية يعني هي الغاية الدافعة نحو الإتيان بهذا العمل، حتى لو كانت هي العبث، بس بالنتيجة له علة غائية. كل فعل يصدر منك لابد له من ماذا؟ كل فعل اختياري يصدر من الإنسان لابد أن له غاية. هذه الغاية متقدمة تصورا، متأخرة وجودا. أنا عندما أريد مثلا أشرب الماء، أنا الغاية المترتبة من ذهابي إلى شرب الماء هي رفع العطش. رفع العطش أتصور ماذا؟ حاجتي إلى رفع العطش. هذه الغاية تصورتها، ثم أنبعث نحو الفعل وأوقع ماذا؟ شرب الماء لكي أرتفع العطش خارجا. هذا معنى قولهم إن الغاية متقدمة على الفعل تصورا، متأخرة ترتبا ووجودا. في المقام ماذا قال صاحب الفصول؟ قال إن الأمر متعلق بالطبيعة بما هي هي على أن يكون الوجود غاية الفعل، على أن يكون الوجود غاية الفعل. شو يعني؟ يعني المولى علق الأمر بالطبيعة بما هي هي، ومتى ينتهي الأمر بالطبيعة بما هي هي؟ عند الوجود. فالمولى تصور ماذا؟ أهمية وجود هذه الطبيعة بما هي هي، ثم يقول أوجد الطبيعة، فحينئذ تبقى الطبيعة في الذهن مأمورا بها إلا أن تتحقق في الخارج. فالأمر تعلق بالطبيعة بما هي هي، والغاية من طلب الطبيعة ماذا؟ وجودها، وجود الطبيعة. فينتهي أمد الطلب عند إيجاد فرد من أفرادها. هذا هو مبنى صاحب الفصول. طبعا رد الماتن عليه صار واضحا، ما يقوله الماتن إن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وليست مأمورة وليست محط الغرض، فلا يمكن أن يتعلق بها ماذا؟ بها الأمر.
أيضا كلام صاحب الفصول التطبيق على المثال العقل،
المولى بتصور بصير عنده غاية. ما هي الغاية؟ أنه يتعلق غرضه بوجود الطبيعة، فماذا يفعل؟ يتصور أهمية وجود فرد الطبيعة، فيعلق الأمر بالطبيعة بما هي هي. متى ينتهي الأمر بالطبيعة بما هي هي؟ عند وجود الغرض. أنت هلا بترفع العطش، متى ينتهي طلبك لرفع العطش؟ عند ارتفاعه. تتصور الغاية أولا، ثم ينتهي طلبك لهذه الغاية عند وقوعها خارجا. ينتهي طلبك. لو افترضنا أنت طلبت الماء فارتفع عطشك بأي طريق آخر غير الماء، لا أنت عم تطلب الماء،
يعني تحقق الغاية عند إيجاده.
عند إيجاده بل. الماء ترده على صاحب الفصول أنه يا صاحب الفصول كلامك باطل، لماذا كلامك باطل؟ لأن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي وليست مصبا للغرض، فلا يمكن يتعلق الأمر بها، لأنه نحن لو نقحنا مسألة إن الأوامر تتعلق بما يكون مركبا للغرض. طيب يا طب أنت كيف تعالج المشكلة أيها الماتن؟ ما قلنا لك أيها الماتن أن الأمر أن تعلق بوجود الطبيعة ذهنا، وجود الذهن ليس مركبا للغرض. إن تعلق بوجود الطبيعة خارجا يلزم تحصيل الحاصل. بماذا تعلق الأمر أيها الماتن؟ قال الماتن يتعلق، لم يتعلق الأمر بوجود الطبيعة، بل تعلق الأمر بإيجاد الطبيعة. فليس المطلوب وجود الطبيعة، بل المطلوب إيجاد الطبيعة. وإيجاد الطبيعة أمر ماذا؟ لا يلزم من تحصيل الحاصل. هذا هو رد مين؟ رد الماتن. هناك أغلب أكثر المحشين وبحوث الخارج قامت قيامتهم على ماذا؟ على أن الماتن قال ما شو؟ أن الأمر تعلق بوجود الطبيعة، أمر تعلق بإيجاد الطبيعة لا بوجود الطبيعة، مع أننا هن بدرسونا بالفلسفة والأصول ماذا؟ أن الوجود والإيجاد شيء واحد، وأن الفرق بينهما بالاعتبار. ما الفرق؟ من يرد عليهم؟ أغلب المحشين هنا قالوا شو عم تعمل أنت؟ شو سويت؟ يعني أنت ما حلت المشكلة. أنت بالنتيجة قلت أن الأمر متعلق بوجود الطبيعة، بإيجاد الطبيعة. ما الإيجاد الطبيعة هو نفسه وجودها، ما أن الإيجاد والوجود شيء واحد والفرق بينهما بالاعتبار. فإن الفعل الواحد إن نسبته إلى الفاعل تقول إيجاد، وإن نسبته إذا نظرت إليه بذلك تقول ماذا؟ وجود. حركتك إذا نسبتها إليك أقول إيجاد، إذا نظرت إليها بنفسي أقول وجود الحركة. أنت كيف عم بتقول أن الأمر تعلق بالإيجاد دون الوجود؟ ومن هنا تجدون مثلا بالعراقي مثلا، أغلب العلماء صاروا يقولوا أنه متعلق بوجود تقديري، يعني الأمر متعلق بوجود الطبيعة لكن لا بوجودها خارجا، بل شو؟ بوجودها، بعبارة مثلا الأفكار، نهاية الأفكار العراقي يقول بوجودها الزعمي، يعني أنت بتقدر وجودها وتطلبها. بعبارة شو اسمه، مش بالطبيعة الموجودة، بعبارة نهاية الدراية، لا بعبارة نهاية الدراية ألطف. بيقول الأمر لم يتعلق بالطبيعة الموجودة، بل تعلق بوجود الطبيعة، اللي هو أصدق الشيء، يعني أنه مقدرات الوجود، أنه فرق. هو بيقول فرق بين أن تقول الطبيعة الموجودة هي يجب تحصيل الحاصل، مرة وجود الطبيعة بمعنى أنها ماذا؟ اللي هو إيه، بس بهذا المعنى، بمعنى أنها مقدرات الوجود. مثلا في عبارة نهاية منطقة الأصول عبر بكلمة مقدرة الوجود، فقال بأن الأمر يتعلق بالطبيعة المقدرة الوجود، مو بوجود الطبيعة أو بإيجاد الطبيعة. وأنا يمكن على فكرة يمكن حمل كلام الماتن في الكتاب على هذا المعنى، أنه هو أصدر من إيجاد الطبيعة، ما معنى أنه الطبيعة المقدرة الوجود المطلوب إيجادها. قد واحد يحمل كلام الماتن على هذا التفسير المذكور في كلام جملة من الأعلام والمحققين. نعم.
ما الفرق بالاعتبار
هذا؟ هو ما قال الماتن فرق بالاعتبار، بس صادقا ذكرها. إيه؟ قال شوف العبارة. قال لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب، شوف العبارة، أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا. شو قصدك كلمة بسيطا؟ قصدي كانت تامة، اللي هو مش مقابل الجعل التأليفي. شو الجعل التأليفي؟ ثبوت شيء لشيء. الجعل البسيط ما هو؟ وجود الشيء. وجعله بسيطا، ما دي مستعمل عبارة صلاحات ما تدري سببها، يعني على كل حال بيقول وجود الطبيعة وانتهينا. سأقول حال صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا، يعني أن تجعله بالجعل البسيط مقابل الجعل التأليفي، يعني إيجاد الشيء مو ثبوت شيء لشيء، الذي هو مفاده كانت تامة ثبوت الشيء وإفاضته. شوف العبارة، لا المطلوب إيجاده، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم تحصيل الحاصل. كما توهم توهم صاحب الفضول توهم هذا فقال بأنه لابد أن نقول بالقول الآخر. ما هو القول الآخر؟ جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها. هذا قول صاحب الفصول. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لكي توجد أو تترك، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه. سأقول حال سأقول هذه العبارة أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلب، ما بينش مثل وجود تقديري هذه العبارة أخرى هذه العبارة، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه. مو هذه مثل وجود تقديري؟ هو لاحظها موجودة، قدرها موجودة، زعم أنها موجودة وبعثها مدى حقيقتها. نفس العبارة. ما أنا حمل كلام الماتن على ما قالوه قريب. هو الماتن مش قصده إيجاد اللي هو عين الوجود. الإيجاد يعني إيجاد ما هو مقدر الوجود، طلب وتحصيل ما هو مقدر الوجود. من البعيد أن الماتن مش ملتفت إلى هذه النقطة، أن الفرق بين الإيجاد والوجود فرق اعتباري. والله يعلم على كل حال. أمل بها العبارة على كل حال على السطرين الأخيرين. هنا الماتن
عند شيخنا الفصول يعني يقول لأن هذا الاتيان بالطبيعة في الخارج ما يحقق الامتثال على الكلام، يعني يصير بس مسقط للأمر،
مسقط لغاية الأمر.
بالي
مسقط لغاية الأمر، يعني مسقط هو بد هو يقع بالي هذه النقطة. أنا فضلت فيها حضرتك بيصير هو بذهنه صاحب الفصول كأنه أنا ما امتثلت ذات الأمر، لكن ماذا فعلت؟ امتثلت يعني حققت غاية الأمر فارتفع الأمر بارتفاع غايته، وإن كان مصداق الأمر لم يتحقق. هو في عندنا بحث بالفلسفة أنه اختلفوا فيما بينهم في بيان ما هو ما هي الواقعية التي نراها في الخارج. نحن بالخارج نلمس واقعية، هذه الواقعية ما هي حقيقتها ما هي؟ فأنهم ذكروا بأن كل ممكن من الممكنات هو مؤلف من ماهية ووجود. مقصود من الماهية هذا الشيء المشترك بينك وبين سائر أبناء نوعك مثلا، اللي هو عبارة ترد أنه الإنسانية مثلا أو الحمارية أو الناهقية، ما أدري ما شئت أفعل. الماهية هي الشيء المشترك الشيء الذي تميز به الأنواع أو مشاكل ذلك، ما به الشيء هو أو هو ما يجاب به عند السؤال بما هو. بس تقول ما هو بتقول إنسان، الإنسان هي الماهية. بس تقول ما هو حمار بتقول الحمار هي ماذا؟ حمار هي الماهية فعلا. بخلاف الوجود، فإن الوجود هو التحقق اللي هو يعني من أصعب الأمور أن الواحد يعرف ما هو الوجود. سأقول كل حال الوجود يعني هست بس وما شو بيقول مصداقه كذا من أوضح الأشياء ومفهومه في غاية الخفاء بالمنظومة. رام باري عنده بيت من الشعر فبين فيه أنه خفاء أنا شو بيقول تفسر شو تفسر الوجود الفلاسفة إلى هذا الزمن، يعني إلى ما قبل بعض التحقيقات المعاصرة التي عشناها، قبل التحقيقات المعاصرة يعني إلى زمن أول الطبطبائي الله يرحمه بالبداية والنهاية، حتى كبار طلاب الطبطبائي نفس الطريقة تفكيرهم، لأنه هذه الواقعية الخارجية إما أن نقول بأنها بإزاء الوجود أو نقول أنها بإزاء ماذا؟ ما هي؟ يعني هن فارغين عن مسألة في ذهنهم ما هي؟ أنه لا يمكن أن أقول أنت تعبر عن وجود وما هي، أنت ممنوع تعبر عن وجود وما هي، لأن يلزم من ذلك شو قالوا؟ تعدد الواقع. أن إذا قلنا بأن الأصيلة هو الوجود والماهية يلزم من ذلك أن يكون لك حقيقتين مع أن لك ماذا؟ حقيقة واحدة. فهم فرغوا عن مسألة ما هي؟ أنه لا يمكن أن يقال بأن الأصيل هو الوجود والماهية. وانبحثوا أرادوا قالوا بأن في الخارج هناك شيء واحد متأصل له الواقعية. أنت بتعبر عن وجود أو ماهية؟ هذه الحقيقة الخارجية هي وجود أم أنها ماذا؟ ماهية. ممنوع نقول أنهما أصلان معا. هل عم بيقولوا أصلان معا؟ غيروا رأيهم يعني لا بأس، جملة منهم غيروا رأيهم. ولو الألطف من ذلك بعضهم يقول ما هذا هو مقصود صدر المتألهين، هذا ألطف شغلات هذه. ها؟
أجعل استدلالات جديدة أو مسألة وجدانية سوى؟
ما هي كلها وجدانية أخي، شو يعني أنت فاكر؟ عم نحكي عن بل
بس أنتون تميلون هالشيء وعشر؟
يعني أكيد أحسن من قول أصالة الوجود أو أصالة الماهية. يعني إذا واحد يختار هالأقوال الثلاثة يقول بأصالتي ما معنى أحسن من هذه الأقوال ما تدري الأول ما لآخر بعض الأحيان. واحد يقول لك الوجود اعتباري، إذا شفت مرة سأل أعدد مع أستاذ بالفلسفة هو يقول بأصالة الماهية، جلست معه ما يقارب ساعة وشوية عم حاول أن يشرح لي شو يعني أن الوجود اعتباري، ما كنت أفهم عليه. قال له يعني وجود للتحقق، ويستعمل كلمات ثانية، يستعمل كلمة الثابت والمتحقق، قال له يعني وجود بس أنه هو عم بغير كلمات، ما عاد يستعمل من كلمات شو اسمه، عم يستعمل كلمة أنه يقول الماهية متحققة، ما يقول الماهية موجودة. إذا قلت الماهية موجودة شو بيصير؟ وجود. فيقول الماهية ثابتة، الماهية المتحقق، ما يقول الماهية وجود. هي لعبة
تأثر الوجود بالتحقق والثبوت.
أنا عارف يا أخي، والله تضيع الواحد بيلعبوا بحسوا بيلعبوا باللغة يعني.
توقع إلى المشهد الوجود حسي.
عارف يا مولانا. مهم شو النقطة العلمية؟ النقطة العلمية أنهم اختلفوا فيما بينهم. طبعاً هندي لها ترتيبات أثر. ما معروف عن مدرسة المشائين أنهم يقولون بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود. وأن بعض الإشراقيين يقولون ماذا؟ بأصالة الماهية فعلا. بغض النظر أيهما الحق وأيهما الباطل وهذه الخربطات كلها ومشاكل ذلك اللي بذكروها في المقام، ما نريد التنبيه عليه أنه قد يقال إذا بحثوا عن الأصالة الوجود أصالة الماهية وبحثوا عن ما هو متحقق خارجا، هل هذه الواقعية الخارجية تعبر عن وجود فقط كما قالت مدرسة الحكمة المتعالية؟ برجع بعيد، هناك بعض المعاصرين اللي بيعتبر حاله من المدققين يقول لا، لم يقل صدر المتألهين بأصالة الوجود فقط بل قال بأصالتهما معا. أنا سامعه يعني، سامعه شخصيا، ما هو حدا غريب يعني. نسب صدر المتألهين طبعا هذا النسبة للمتألهين مثل أنك عم تنسب شو بدي لك يعني؟ تنسب لسيد الخوي مثلا قول بقدم العالم مثلا يعني من هذيك الدرجة، يعني هو بيصرح بعدم قدم العالم تيجي تقول له هو قصده هكذا بس ما بين يعني هكذا هيك يعني.
تقديس
لا حتى يقول أن وسط تورد إشكال على واحد كثيرا أو طيب بالنتيجة أنه أنت حتى تبين مشروعية لكلامك أنك تقول أنه أخذ المصدر أنك أنت بس كنت تشتغل بالفلسفة بيهمك من قال بيهمك ما قيل أنت عادة على الجملة بغض النظر بلاش خذها لأبحاث للسهاز إيه ممنوع تناقش أنت إذا بتناقش لأنه أكبر دليل أول ما تناقشهم بفكرة ما بيتعاطوا مع فكرتك كفكرة شو بيتعاطوا معك مين أنت مين أنت يعني أنا بالنتيجة طب يا أخي ناقش الفكرة كفكرة بغض النظر أخي أخي واحد مجنون عم يتكلم معه ناقش الفكرة ما بيناقش فكرة دغري بياخدك بيروح على شو على المبادئ النفسية اللي عندك وسوء الظن و و و و ومنك فاهم وهالمسائل هالعبارات يا أخي هو كله فهمناهم أنا ما بفهمه أبدا ناقش الفكرة وانتهينا أوصل النتيجة ناقش الفكرة هذه العبارات المطنانة والرنانة ما تدركوا كلامنا والإيرانيين درسوا 17 سنة فلسفة وانتوا كم سنة درسوا فلسفة وكنت تتحاكموا الفلسفة خذوا كمل حكي بس خلص حكياتك في فكرة عطروحة ناقشها يعني سمعناهم كثر هذه الجمل خلص الأفكار وناقش الفكرة ما لمضيعة وقت كلهم بيتعاطوا بهالطريقة مولانا أنا فبتكلم مش كلهم لا لأنه في بعض إيه بالي لأنه في بعض منصافا يعني في بعض لا منصفين يعني بيحبوا يناقشوا كذا بس عادة المنصفين منهم بيقولوا إنه بس تروح عند هوليك الثانيين يقول هم بيفهموا فلسفة على كل حال بغض النظر عن هذه النكات، تأملوا معي، هم بحثوا عن أن الواقعية الخارجية هي بإزاء الوجود أم أنها بإزاء ماذا؟ بأنها بإزاء الماهية فعلا. ما نريد التنبيه عليه في المقام أنه قد واحد يقول للمات، شوف المات قديش ذهنيته أنت فلسفية يعني، قد واحد يقول للمات أنك أنت ما هي نتيجتك أيها المات؟ أن الأمر تعلق بالطبيعة الموجودة، إذا بطبيعة الموجودة بالمعنى الذي فسرناه، استقول بإيجاد الطبيعة أو بالطبيعة المقدرة الوجود، بس أنت عم بتجيب كلمة ماذا؟ وجود. هل هذا يعني أن كلامك فقط مبني على أصالة الوجود؟ أما إذا قلنا بأصالة الماهية فهذا الكلام لا يأتي؟ بعبارة أوضح، قد واحد يشكل على الماتن بأن قولك أن إن الأوامر متعلقة بإيجاد الطبائع إنما يتم على أصالة الوجود، حيث المطلوب بالخارج ما هو؟ الوجود. أما إذا قلنا بأصالة الماهية فإن الوجود سوف يكون أمرا اعتباريا، وإذا كان الوجود أمرا اعتباريا فكيف أنا أستطيع أن أوجد طبيعة؟ ما أصلا ليس الوجود المتحقق والمتأصل في الخارج. الماتن يقول لا يفرق الأمر بين كلمة بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، فأن المطلوب إن شو بتقول المتأصل بالخارج الوجود، المطلوب إيجاد الطبيعة. ما هو المتأصل بالخارج الماهية؟ المطلوب تحقيق الماهية.
يعني
إيجاد ماهية. عبر ما بدك يا أنت، إن شو وقت تحب تعبر عبر. بالنتيجة أنت ماذا تقول الواقعية؟ الواقعية للوجود أو للماهية؟ إذا قلت الواقعية للوجود المطلوب إيجاد الطبيعة، إذا قلت الواقعية للماهية المطلوب ماذا؟ تحقيق الماهية، تثبيت الماهية. وشو بدك تعبر عبر؟ أنا في حياتي أنا بالنتيجة المطلوب إخراج الطبيعة من حيز العدم إلى حيز الوجود والتحقق. كيف تخرج أنت شيئا من حيز العدم إلى حيز الوجود والتحقق؟ عن طريق الوجود أو الماهية؟ تدلل فرخت مبنك. فهذا البحث لا ارتباط له بمسألة ماذا؟ أصالة الوجود وأصالة الماهية، سواء سميته وجود سميته آخر ثابتات، سواء سميته ثابتات تحقق ما شئت فعبر فعلا. قال وأما هذا بناء على أصالة الوجود، يعني أن المطلوب وجوده، وأما بناء على أصالة الوجود أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، بل بما هي بنفسها في الخارج، بل بما هي بنفسها يعني بالماهية بنفسها بالخارج، فيطلبها كذلك بما هي بنفسها في الخارج لكي يجعلها يجعل الماهية بنفسها من الخارجات. أصدق شو يعني الخارجيات؟ والأعيان الثابتات أو الثابتات، لا بوجودها، لأن الوجود أمر ماذا؟ اعتباري
مبني
على أصالة الماهية. كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود، فأن المطلوب هناك ماذا؟ إيجادها، هنا مطلوب جعلها ثابتة. وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود فيطلبه ويبعث نحو ليصدر منه ويكون ما لم يكن، هذه أهم عبارة كل البحث، ويكون ما لم يكن. شو هو الذي لم يكن؟ هل الوجود بناء على أصالة الوجود أو الماهية بناء على أصالة الماهية؟ أنا بهمني أن يكون ما لم يكن. كل واحد يدلل بعدين، البد يختار أصالة الوجود يقول ماذا؟ الذي لم يكن هو الوجود ثم كان، الذي يقول بأصالة الماهية يقول ماذا؟ لم تكن الماهية ثم كانت. بل فافهم وتأمل جيدا. طبعا هذا البحث توفيت إن شاء الله ثمرت عند الحديث عن أسئلة اجتماع الأمر والنهي. الفصل الثامن نسخ في نسخ الوجوب. شوفوا النسخ في اللغة العربية بمعنى الإزالة، عندنا بحث مشيق على كل حال هو تحقيق حقيقة النسخ. في عندنا قولين في تفسير النسخ بين الأصوليين، قول مشهور بين الأصوليين لعله من زمن العلامة الحلي فصاعدا، وقول آخر اختاره بعض الأصوليين. القول المشهور بين الأصوليين في تفسير النسخ أنه بيان انتهاء أمد الحكم، يعني بيان انتهاء أمد الحكم، يعني حكم الله تعالى عند الجعل في مقام الثبوت كان الحكم حكما ماذا؟ مقيدا. الشارع عندما جعل لك وجوب وجوب شو مثلا؟ وجوب ال ها؟ مثلا إذا تناجيتم شو اسمه؟ قدموا بين يدي ماذا؟ إذا
جت
بلي تقديم الصدق. جعل الله تعالى منذ الأزل عندما شرعه المولى كان التشريع مقيدا، يعني الشارع جعل وجوب الصدقة عند مناجاة النبي مؤقتة بكم يوم؟ بيوم واحد. يعني أنا هذا التشريع جعلته ليوم واحد، لكن في عالم الإثبات، في عالم الدلالة، في عالم الإبراز، يبين الشارع ماذا؟ الحكم كيف؟ مطلقا. يبين الحكم مطلقا بحيث توهم أنت ماذا؟ أن هذا حكم ثابت أزلي. ثم يأتي بعد ذلك الناسخ، وماذا يكون دور الناسخ؟ بيان أن هذا الحكم الأول كان مقيدا منذ أول الأمر. فالنبي عبر عن ماذا الناسخ؟ أنه بيان انتهاء أمد الحكم. وعندنا النسخ بمعنى آخر. شو النسخ بمعنى آخر؟ لا، دعوة أخرى، هذه اختارها مثلا شيخ المظفر في أصوله، أن حكم الله في اللوح الواقع ماذا يكون؟ قدموا بين يدي نجواكم صدقة مطلقا أبدا. ثم يأتي ماذا النسخ؟ ماذا يفعل؟ يمحو الحكم الأول. طب توضح الفرق بين المسألتين. بالقول الأول لم يتغير شيء في عالم الثبوت، هو حكم الله ابتداء كان مقيدا، لكن في عالم الإثبات بين أولا المطلق ثم بين ماذا؟ المخصص. لذلك بعضهم يقول التخصيص نسخ أزماني، عفوا النسخ تخصيص أزماني، يعني فقط عامل لك ماذا؟ أن هذا الحكم ثابت في هذا الزمن دون ذاك الزمن، بس هذا النسخ. قول آخر يقول بأن النسخ عبارة عن شو؟ عن إزالة ومحو للحكم الأول، هناك إزالة لهذا الحكم. وعلى كل حال النسخ بمعنى إزالة الحكم، هذا هو النسخ. يقع، تعرفوا أنتم بالمنسوخات بالقرآن الكريم بعض الأحيان الشارع ينسخ الحكم ويثبت حكما آخر. مثلا عندما نسخ المولى التوجه نحو بيت المقدس ماذا قال لك؟ حولي وجهك شطر المسجد الحرام، فذكر لك مباشرة أن نسخ الحكم السابق وأعطى حكما جديدا. نحن ما لنا علاقة بهذا البحث، لأن هنا بين الحكم الجديد. مرة أخرى ينسخ الحكم السابق ويسكت. مثلا بآية النجوى ماذا قال؟ فإذ لم تفعل وتاب عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية، خلص. فإن لم تفعلوا فتاب عليكم فأقيموا الصلاة ومشاكل ذلك. شو بنسوي بالصدقة؟ رفعت وجوبها، وبعدين ما تكلم عن حكم صدقة بعد ذلك عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله. في مثل هذه الموارد، مثلا في آية في مثل هذا المورد ماذا نفعل؟ هل نستطيع أن نستفيد من الوجوب الصادق للحكم بالاستحباب أو الإباحة، أو لا نستفيد أي حكم جديد؟ إذا كان هناك حكم بالوجوب ونسخ هذا الوجوب ولم يثبت حكم جديد، هل نسخ الوجوب يدل على الجواز ولو بالمعنى الإباحة، أو لا يدل على الاستحباب، أو على ماذا يدل؟ هذا بحثنا اسمه بحث نسخ الوجوب فعلا. واضح السؤال ما هو؟ بس بشرط ماذا؟ أن لا يثبت، ما يكونش الناسخ مثبت لحكم جديد. غالب الشريعة عندما ورد النسخ أثبت حكم جديد. استأنا في مورد أنا شاكك إذا واحد يقول أنه أثبت حكم جديد أو له بحث آية الجهاد عندما قال علم أن فيكم ضعفا فإن تكونوا 100 تغلبون 200 أو مشاكل ذلك. يعني أول شيء كانوا كل واحد بعشرة، بعدين فكل واحد ماذا؟ باثنين. طب ذكرنا هلأ كل واحد بعشرة، هل لنا أنه جاهد أو لا؟ يجوز أو لا يجوز؟ سابقا كان واجب، إذا كنا نحن المسلمين عشرة وكانوا هن 100 يجب على العشرة أن يقاتلوا ماذا؟ 100. هذا نسخ الحكم، علم أن فيكم ضعفا فصار في العشرة بعشرين. طب إذا كنا عشرة بمئة هل لنا أن نجاهد أو لا؟ مش أنه يجب، يجب ما في وجوب، هل في جواز أو في الجواز؟ هل نسخ الوجوب يدل على الجواز أو نسخ الوجوب لا يدل على شيء؟ هذا هو محله البحث فعلا. الحمد لله رب العالمين.